أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النظرية الثانية، النظرية الغربية. لازلنا نتكلم في عوامل الصراع السياسي. قلنا توجد ثلاث نظريات: النظرية الماركسية، والنظرية الغربية، والنظرية الإسلامية. تكلمنا في الدرس السابق عن النظرية الاشتراكية التي ترى أن الصراع السياسي وجميع مظاهر الحياة مرجعها إلى الأساس الاقتصادي، ولب المشكلة الاقتصادية يكمن في طبيعة الصراع الموجودة في الأشياء. فهناك تضاد بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، أي وسائل الإنتاج وعلاقات توزيع الإنتاج، مما يولد تناحر طبقي بين طبقتين: طبقة البرجوازيين وهم الملاك وأرباب الأموال والامتيازات والشركات والإقطاعيين من جهة، وطبقة العمال من جهة أخرى، مما يقود إلى انتفاضة العمال، أي طبقة البروليتاريا على طبقة البرجوازيين. وهذا صراع طبيعي قهري منشأه طبيعة الأشياء في الحياة. إذن النظرية الماركسية تصنف أولا على أنها من نظرية العامل الواحدي لا التعددي، وثانيا تصنف على أنها من نظرية العامل الطبيعي للعامل الإنساني. فالصراع السياسي منشأه طبيعة الأشياء وليست بإرادة الإنسان، ومنشأه شيء واحد ومحل فارد، وهو الأساس الاقتصادي الناشئ من الصراع الطبقي. اليوم إن شاء الله نأتي إلى بيان النظرية الثانية، وهي النظرية الغربية. تذبذب الغربيون في بيان عوامل الصراع بين النظرية الواحدية والنظرية التعددية، إلا أن أكثر الغربيين هم من أنصار النظرية التعددية، وهذه النظرية التعددية قد ترجع إلى أمر واحد كما سيأتي. توجد نظريتان يمكن أن تمثل نظرية العامل الواحد. النظرية الأولى نظرية فرويد الذي يرجع جميع المظاهر والمشاكل إلى الجنس، فيرجع المشكلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى الجنس والشهوة الجنسية. فرويد عالم غربي يهودي، ولكن لا نستطيع أن ندعي أن اتجاه فرويد هو الاتجاه السائد والعام في الفكر الغربي. الاتجاه الثاني الاتجاه العرقي الذي يرى تفوق عرق معين كالعرق الأبيض على عرق آخر كالعرق الأسود، فيرى أن العرق الأبيض سيدون والعرق الأسود عابد وخادم للعرق الأبيض، أو يرى عرقا خاصا من العرق الأبيض كالعرق الآري الألماني أو العرق الإيطالي أو العرق الأسباني مقدما على بقية العروق. لكن هاتين النظريتين وهما نظرية فرويد ونظرية التميز العرقي ليسا هما النظريتان السائدتان في الغار. السائد في الغار الذهاب إلى وجود عوامل وأسباب عديدة، تعددت الأسباب والأمر واحد، يعني هناك مشكلة نفسية، هناك مشكلة اجتماعية، هناك مشكلة اقتصادية، هناك مشكلة بيولوجية، هناك مشكلة سيكولوجية نفسية، تجتمع هذه العوامل والأسباب فتولد الانفجار السياسي. هناك عوامل ثقافية، عوامل فكرية، عوامل حضارية تقود إلى ظاهرة سياسية كالقيام بانتفاضة أو ثورة. ولكن إذا تأملنا في كلمات المفكرين الغربيين فإننا يمكن أن نرجع جميع هذه العوامل التي قد يبدو منها أن النظرية الغربية من مقولة العامل التعددي للعامل الواحد يمكن إرجاعها بأكملها إلى عامل واحد وسبب فارد وهو عوز الطبيعة، وهو وجود تناقض بين كثرة البشر من جهة وقلة موارد الطبيعة من جهة أخرى. ولا درس رياضيات يعرف هذا المصطلح، المتوالية الهندسية والمتوالية الحسابية. وفي المتوالية الهندسية يحصل تضاعف بشكل كبير، 1 في 4 16 إلى آخره، بخلاف المتوالية الحسابية الارتفاع يكون بشكل أقل. فيقولون إن الطبيعة مواردها تتعدد بمتوالية حسابية، 1 2 3 4، بينما الإنسان يتكاثر بنحو المتوالية الهندسية، 1 16 32 64. وسيأتي يوم تنضب موارد الطبيعة وينضب النفط وينضب الغاز وتنضب المياه على الأرض، فيحصل صراع على موارد الطبيعة. إذن أساس المشكلة فكرية والثقافية والحضارية والسيكولوجية والبيولوجية عوز الطبيعة المقابل للوفرة. من هنا ذهب بعضهم إلى تحديد الناس، قال إن البشر يتكاثر بمتوالية هندسية والطبيعة بمتوالية حسابية، بل قال بعضهم توجد حركتان إحداهما تصاعدية والأخرى تنازلية، أما التصاعدية فهو تكاثر نسل البشر، مليار مليارين الآن كم وصلنا؟ كنا 5 مليار الآن وصلنا 7 مليار في العالم، 7 مليار إنسان في العالم الآن، الهند تجاوزت 1 مليار وصلت 1.2 مليار، الصين تجاوزت 1.5 مليار، 1.6 مليار، 1.7 مليار. إذن هناك حركة تصاعدية في النسل البشري، وهناك حركة تنازلية في موارد الطبيعة، فإن الطبيعة تنضب. فمنشأ الصراع السياسي عوز الطبيعة والصراع على الثروات، واللي يفهم هذا المطلب يستطيع أن يحلل أن الحرب على سوريا أساسها الحرب على الغاز، لأن النفط سينضب والغاز موجود في دول معدودة، أبرزها درجة الأولى روسيا، درجة الثانية قطر، درجة الثالثة إيران، هذه أكثر 3 دول عندها احتياطي كبير من الغاز. فإذا صارت علاقة بين إيران وسوريا واستطاعت سوريا تأمن الغاز وافتقرت أوروبا إلى الغاز الروسي، هيمن الخط الممانع للولايات المتحدة الأمريكية باتحاد روسيا وإيران، بخلاف ما إذا قويت قطر التي هي حليف استراتيجي للولايات المتحدة وعبر أنبوب الغاز القطري إلى أوروبا. ومن أين يعبر؟ من سوريا، حلقة الوصل بين أوروبا وآسيا. والرئيس الأسد رفض، كما أن روسيا، كما أن سوريا واليمن فيها احتياطي كبير من الغاز وينقب عنه. لذلك تعرف الآن الحرب الموجودة في سوريا والحرب الموجودة في اليمن صراع على ماذا؟ على الطاقة. ويقولون الحرب القادمة ليست صراع على النفط، الآن النفط الصخري موجود، الصراع القادم صراع على المياه وعلى الغاز. يعني الأساس فكر مادي والأساس ظاهرة العواز، فما لم يصل المجتمع إلى ظاهرة الوفرة الاقتصادية تبقى المشكلة قائمة. فلنعمل مقارنة بين الفكر الماركسي والفكر الغربي. أولا السبب، ما هو السبب في الفكر الماركسي؟ الصراع الطبقي بين البرجوازيين و الليبراليتاريا. ما هو السبب في الفكر المادي الغربي؟ عوز الطبيعة. ما هو الحل في الفكر الماركسي؟ إلغاء الطبقية وصولا إلى المجتمع الشيوعي. الذي تلغى فيه الطبقية وتسود العدالة بحيث لا نحتاج إلى سلطة ودولة. ما هو الحل في الفكر الغربي والمادي للوصول إلى مجتمع الوفرة بحيث تكون ثروات الطبيعة متوفرة للجميع؟ إذن كلتا النظريتين من نظرية العامل الواحد إلى العامل التعددي، وأيضا كلتا النظريتين من نظرية العامل الطبيعي للعامل الإنساني. نعم الإنسان قد يسرع أو يؤخر الحتمية التاريخية، فإذا سعى الإنسان إلى إلغاء الطبقية يعجل من الحل في الفكر الماركسي، وإذا سعى الإنسان إلى حصول الوفرة في الطبيعة بتحديد النسل وتقليل النسل أخر من المشكلة السياسية وحاول أن يحل المشكلة السياسية. وأيضا تشترك النظريتان في كونهما نظريات مادية، كلتاهما ترجع السبب إلى سبب مادي وطبيعي وواحد، إما هو تناقضات الطبقة، يعني الطبقات، طبقة البرجوازيين الملاك وطبقة البروليتاريا العمال، أو التناقض بين طبقة، أو التناقض بين تكاثر البشر من جهة وتضاؤل ثروات الطبيعة من جهة أخرى، أي ظاهرة العوز. يقول موريس دوفرجيه وهو من أبرز علماء الاجتماع المعاصرين، ما نصه؟ لقد عد التفاوت بين حاجات الأفراد والخيرات المتوافرة في جميع الأزمات عاملا أساسيا في النزاعات الاجتماعية والسياسة. بشر مفرطون في الكثرة يتنازعون خيرات مفرطة في القلة. ويقول في مقطع آخر: إن كل إنسان في المجتمع الذي تقل خيراته عن حاجات أفراده يحاول أن يحصل لنفسه على أكبر قسط من الامتياز على غيره، والسلطة وسيلة ناجحة للظفر بذلك. ملاحظتان: الملاحظة الأولى تنتمي النظرية الغربية إلى نظرية العامل الطبيعي وإلى نظرية العامل الواحد. النقطة الثانية: النظرية الغربية من النظريات القائلة بحتمية الصراع، كما أن النظرية الماركسية قائلة بحتمية الصراع، لأنها تفترض، الطبقة النظرية الماركسية تفترض استمرار التضاد بين قوى الإنتاج، وسائل الإنتاج، وبين وسائل توزيع الثروة، وهذا مستمر. وكذلك تفترض النظرية الغربية استمرار تضاؤل ثروات الطبيعة وتكاثر البشر. ومرجع ذلك إلى ضعف الإيمان بالله عز وجل، نظريات مادية بحتة. في يوم من الأيام جاء أحد أقاربنا وزرنا سماحة السيد مرتضى الأصفهاني حفظه الله. فالتفت السيد الأصفهاني إلى صاحبنا: كم ولد عندك؟ قال: 3. قال: قليل، ليش ما تكثر الشيعة جيب هواي؟ قال: ما أقدر أربيهم سيدنا ويحتاجون إلى مصرف. فالسيد قال: أقل لك أنت يوم شنت عزوبي رزقك وصلك يا ولا؟ قال: بلي. يوم تزوجت رزقك وصلك يا ولا؟ قال: نعم. يوم جبت الأول إلى الثالث رزقك واصل لو لا؟ قال: نعم. قال: الرزق بيد رب العالمين، هذا قلة إيمان، صلح إيمانك. أيام رئاسة الشيخ هاشمي رفسنجاني رحمه الله للجمهورية الإسلامية في إيران طرح شعار: فرزندك امتر زندقي بهتر. كلما قلت الأولاد كلما كانت الحياة أفضل. وطرحوا مشروع تحديد النسل بعد تطبيقه. لاحظوا الثغرات والعثرات. أولا، الآن الدولة القوية في العالم هي الدولة التي تعداد سكانها 200 مليون على الأقل، وإيران 80 إلى 90 مليون. فلكي تناطح القوى الكبرى كأمريكا وروسيا تحتاج إلى عمق ديموغرافي، عمق سكاني، لأن الدولة القوية هي الدولة التي تستطيع أن تحمي نفسها بنفسها. فالدولة القوية هي التي تستطيع أن تكون جيشا قويا، والجيش القوي يحتاج إلى كثرة في العدد كما يحتاج إلى وثرة وفرة في الكيفية. هذا واحد. اثنين، وفق الدراسات سيصبح الشعب الإيراني شعبا كهلا يسود فيه الكهول. الآن إيران مجتمع شعب. إيران الآن تصنف من المجتمعات الشابة، أكثرها شباب. وفق تحديد النسل الذي مشوا عليه صار ماذا؟ يصير مع مرور الزمان يكثر الشيب والكهول ويقل الشباب. السيد القائد الخامنئي حفظه الله من بداية الثورة إلى الآن، قبل رئاسة للجمهورية، بعد رئاسة للجمهورية، قبل قيادته، بعد قيادته، الشيء الوحيد الذي قال فيه أستغفر الله هو موافقته على تحديد السكان وتحديد الناس. المشروع ما كان مشروعا، طرح أيام رئاسة الشيخ هاشمي رفسنجاني. السيد لم يمانع، طبعا اعترض بعض الفقهاء، المرحوم السيد محمد الحسيني الطهراني صاحب كتاب الروح المجرد ولاية الفقيه عنده كتاب اسمه تعداد السكان، كتب رسالة مفصلة إلى السيد القائد الخامنئي، قال هذا تحديد النسل مخالف للشريعة وفيه الملاحظات 1، 2، 3 إلى آخره. السيد القائد في جوابه كان موافقا للسيد الطهراني لكن لم يمانع. بعد مرور التجربة يقول هذا خطأ، سيد القائد يقول هذا خطأ مضوا فيه، وأستغفر الله ربي على أني لم أقف، لم أمنع هذا القانون، كان المفروض يمنع. الآن الثروات في إيران 4 أضعاف كل فرد، الثروات الموجودة. هذا قلة إيمان. أن من قال أن الطبيعة في عواز؟ الطبيعة في وفرة. العواز في نفس الإنسان الضيقة. ومن هنا انطلق إلى النظرية الثالثة وهي النظرية الإسلامية. النظرية الإسلامية ترى وجود عوامل عديدة للصراع السياسي، منها ما هو ثقافي، ومنها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو سكاني ديمغرافي، ومنها و إلى آخره. لكن هذه العوامل مظهر لسبب واحد ومحل فارد، وهو النفس الإنسانية. دواؤك فيك ولا تبصر، وداؤك منك ولا تشعر. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، وأنت الكتاب المبين الذي بآياته يظهر المجمل أو المضمر. الأساس نفس الإنسان ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. للأساس المحتوى الداخلي للإنسان. آبانا وأمهاتنا يقولون الغنى غنى النفس والفقر فقر النفس. الإنسان إذا هذب نفسه وربى نفسه فإنه سيستطيع تحقيق العدالة. لن تكون طبقية كما ذهبت إليها النظرية الماركسية، ولن يكون هناك عوز في الطبيعة كما يقول الغربيون، بل ستسود العدالة كما سادت العدالة في حكم أمير المؤمنين عليه السلام حتى زادت الخيرات، وقال انثروا انثروا هذه البذور على الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. الوفرة موجودة، وإنما الذي يحصل استئثار ثلة وسيطرتها على الثروات وحرمان العديد من الفقراء منها. إذن أساس الصراع النفس. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدار. هذا الذي يعبر عنه في كلمات الأخلاقيين وكلمات العرفاء، وهو موجود في الروايات. صراع بين جنود العقل وجنود الجهل، صراع بين جنود الرحمن وجنود الشيطان. يعني النفس فيها عقل من جهة وشهوات ونزوات من جهة أخرى، والأساس في البناء الذاتي. اللي يبني ذاته بحيث يهيمن العقل وقوى الخير هو إلى خير، مجتمع إلى خير، العالم إلى خير. واللي يربي نفسه على أساس هيمنة الشهوات والنزوات فإن العالم إلى فساد ودمار، والمجتمع إلى فساد ودمار. تبقى نقطة وهي أن الأمور الفطرية في الإنسان هل تنقسم إلى قسمين خيرة وشريرة أو لا؟ ذهب البعض إلى أن الأمور الفطرية الموجودة في الإنسان على نحوين، أمور خيرة وأمور شريرة، والصراع الموجود في الخارج إنما هو بين أمور فطرية، فإن تحققت الغلبة للأمور الفطرية الشريرة ظهر الصراع، وإن تحققت الغلبة للأمور الفطرية الخيرة ساد الحق. إلا أن المصنف وهو سماحة السيد صدر الدين القبنشي يرى أن الأمور الفطرية تنحصر في الأمور الخيرة، ولا يوجد أمر فطري شرير. فطرة الله التي فطر الناس عليها، الله يمن علينا أن فطرنا على الفطرة، كيف يصير الأمر الفطر فيه ما هو شر؟ انصافا كلام السيد المصنف صحيح، الأمور الفطرية يعني خلقة الله عز وجل، كل مولود يولد على الفطرة، ولكن والده إما يهودان أو يمجسان، فالأمور الفطرية كلها أمور خيرة. فنحن نوافق المصنف في هذا القول، أن الأمور الخيرة، أن الأمور الفطرية خيرة فقط، ولا توجد أمور فطرية خيرة وشريرة. ثم يعقب المصنف يقول هذا الصراع ينشأ من زيادة الأمور الفطرية عن حدها، فإذا زادت الأمور الفطرية عن حدها في هذه الحالة يحصل الصراع. لكننا لا نوافق المصنف على هذا الأمر. الخير حتى لو زاد خير وبركة، منشئ الصراع النزاع بين الأمور الفطرية والأمور الشهوية، بين ما يعبر عنه بجنود الرحمن الذي يشير إلى الأمور الفطرية جنود الخير، وبين الشهوة التي تشير إلى جنود الشيطان. إذن ليس الصراع أنت تحصر في خصوص الأمور الفطرية حتى تقول الفطرية إما شريرة وإما خيرة أو لا، نفس الأمور الخير الفطرية كلها خيرة، لكن إذا زادت عن حدها انقلبت ضدها. لا، الصراع ينشأ من الأمر الفطري الخير مع الشهوات والنزوات التي تزيد عن حدها. ويمكن حمل كلام المصنف على هذا ببيان أنه حتى الشهوات أمور فطرية ومطلوبة، مثل شهوة الجنس مطلوبة لتكثير الناس، شهوة الأكل مطلوبة لاستمرار البقاء على الحياة، لكن الممقود زيادة الشهوة الجنسية ووضعها في غير حدها كالزنا والسفاح والعياذ بالله. الممقود هو زيادة الأكل والإفراط في الشهر، وقد يكون المصنف ناظر إلى هذا. نقطة أخرى مكملة لهذا وليس هي الأساس، أساس الصراع في البناء الذاتي المكون النفسي المحتوى الداخلي للإنسان، لكن هذا يتكامل بنقطة ثانية وهي المحتوى الفكري. فالجهل يسهم في دنو النفس، والعلم يسهم في رفعة النفس. إذن ليس الأساس هو العلم والجاهل، الأساس البناء الذاتي للإنسان، لكن اللي يرفع هذا البناء الذاتي العلم، واللي يهدم هذا الأساس الذاتي الجهل. وهناك آيات كريمة تشير إلى هذه الحدود وإلى هذه الأمور، وأن الأساس هو طغيان الإنسان. قال تعالى: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، الأساس ضلالته. قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأما بالنسبة إلى وفرة المادة والطبيعة، الله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأن الاختلاف بيد الإنسان، قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هناك آية ربما تشير إلى النقطتين: البناء الداخلي والبناء العلمي والفكري. قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما قد تشير إلى المحتوى الداخلي، يعني من أهل البغي والظلم. جهولا يشير إلى المحتوى العلمي، وأغلب الناس يغلب الجانب العقلي أو الجانب النفسي والشهواني. أغلب الناس مهذبين أنفسهم ما شاء الله عليهم. يقول المتنبي: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمون. يعني الأصل في الإنسان يظلم، مو الأصل يعني الله فطره. الله فطره على الخير، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن أغلب الناس يدسونها، يعني يخفونها، يطمرون الفطرة الإلهية. أغلب الناس يحب يظلم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. إلا من عصم الله، إما يظلم نفسه، يظلم زوجته، يظلم أولاده، يظلم جاره. إذن الخلاصة: أساس المشكلة بحسب نظرة الإسلام تكمن في البناء الذاتي، لا النزاع الطبقي ولا التضاد بين وفرة الطبيعة وكثرة النسل الإنساني. يقول الشهيد الصيد رحمه الله: الإسلام لا يعتقد أن المشكلة مشكلة الطبيعة وقلة مواردها، لأنه يرى أن الطبيعة قادرة على ضمان كل حاجات الحياة التي يؤدي عدم إشباعها إلى مشكلة حقيقية في حياة الإنسان. هنا رد مشكلة الطبيعة، يعني يرد على النظرة الغربية. مقطع آخر يرد على النظرة الماركسية، يقول: كما لا يرى الإسلام أيضا أن المشكلة هي التناقض بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع كما تقره الماركسية، وإنما المشكلة قبل كل شيء مشكلة الإنسان نفسه، لا الطبيعة ولا أشكال الإنتاج. الخلاصة والزبدة مقارنة بين النظريات الثلاث. يلا تجاوبون بعد الآن، أنتم بعد تعطون فتاوى سياسية. النظريات الثلاث الماركسية والغربية والإسلامية من نظريات العامل الواحد أو نظريات العامل التعددي؟ كلها صارت من نظريات العامل الواحد، لكن أصرح واحدة النظرية الماركسية. وأما النظرية الغربية والإسلامية ذكرت مظاهر هي انعكاس للعامل الواحد. السؤال الثاني: هل هذه النظريات الثلاث من نظريات العامل الطبيعي أو العامل الإنساني؟ الجواب: أحسنت. النظرية الماركسية والنظرية الغربية من نظريات العامل الطبيعي بخلاف النظرية الإسلامية التي هي من نظريات العامل الإنساني. قال تعالى: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كل امرئ بما كل نفس بما كسبت رهينة. أنت رهين عملك. إلى هنا أخذنا نقطتين في البحث الأول، المشكلة السياسية. النقطة الأولى طبيعة المشكلة السياسية، ذكرنا 4 مشاكل: الصراع على السلطة، الصراع مع السلطة، الصراع على شكل السلطة، والصراع الدولي. وشرعنا في النقطة الثانية عوامل المشكلة السياسية، أي أسباب المشكلة السياسية، وذكرنا 3 نظريات: الماركسية والغربية والإسلامية. يبقى الكلام في النقطة الثالثة، أطروحة الحال كما يقول بعضهم. في مشكلة ندري في مشكلة، شنو الحال؟ تتعلمنا مشكلة، الكل يعرف أنه في مشكلة، المهم ما هو الحال وكيف نخرج من عنق الزجاجة. النقطة الثالثة والأخيرة من البحث الأول، أطروحة الحال، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.